إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس 19 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال، ما زلنا أيها الإخوة في كتاب الإيمان، باب خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه الحديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في خصال المنافق، وحديث عبد الله بن عمر رواه أيضا البخاري، وأيضا حديث أبي هريرة رواه البخاري. قوله منافقا خالصا أي شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال. وقوله منافقا، النفاق كما هو معلوم أيها الإخوة إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وقد اختلف العلماء ما المراد بالنفاق في هذه الحديث، مع أن هذه الصفات موجودة في كثير من المسلمين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فما المراد بالنفاق هنا؟ يعني يقول ثلاث صفات المنافقين أو آية المنافق ثلاث، ما معنى النفاق هنا؟ فقيل: أي أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافقين. وقيل المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، وهذا رجحه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. وقيل المراد التحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وإن الظاهر غير مراد، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة أن النفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. الاعتقادي صاحبه مخلد في النار التي ذكرها العلماء في النفاق، وهي تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة لانخفاض دين الرسول، الكراهية لانتصار دين الرسول. هذا نفاق اعتقادي صاحبه مخلد في النار. والنفاق العملي ما هو موجود في هذه الأحاديث. قوله من كان فيه خلة بفتح الخاء وهي الخصلة، إذا حدث كذب، الكذب الإخبار بخلاف الواقع. وقوله غدر، الغدر ترك الوفاء. وقوله وإذا وعد أخلف، أي لم يفعل ما وعد به. وإذا خاصم أي جادل، فجر أي مال عن الحق، والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. هذا الحديث في فوائد: أولا، الحديث في تحذير من صفات أو التشبه من صفات المنافقين، وأيضا ينبغي المسلم أن يعرف صفات المنافقين. لماذا؟ ليتجنبها، فإن الإنسان الذي لا يعرف الشيء لا يمكن أن يتجنبه، وهذا أمر، وهذا يدلك أيها أخي المسلم على فضل العلم. فإن الإنسان الذي يتعلم ويعلم يعرف الخير والشر، يعرف الخير فيقلده، ويعرف الشر يجتنبه. وأضرب لك مثال في الخير، مثلا أدعية الاستفتاح، هناك أربع أو خمس أدعية استفتاح، الذي طلب العلم عرفها فطبقها وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. الذي ما طلب العلم ما يعرف إلا دعاء واحد: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. أيهما أعظم تأسي بالنبي؟ الذي يطبق الأدعية الخمسة أو دعاء واحد. بلا شك الذي يتأسى بالنبي، النبي كان يطبقها كلها ويقولها كلها، بل إن دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب هو أصح دعاء في دعاء الاستفتاح. وكثير ممن لم يطلب العلم وكثير من العوام لا يعرفه، هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على فضل العلم، فالناس لا يعلمون. مثال آخر، ركعتين عند دخول البلد الرجوع من السفر، كثير من الناس لا يطبقها، بعضهم عجزا ممن يعرف هذه السنة، وبعضهم جهلا ما يدري، مع أنها ثبتت من قول النبي وفعله. من قوله لجابر أمره أن يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين عندما رجعوا إلى المدينة، ومن فعله كما في حديث كعب بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر صلى ركعتين. إذن ثبتت من قوله وفعله، ومع ذلك لا يطبقونها لأنهم يجهلون. لو طلبوا العلم عرفوها، فالعلم فضل عظيم، لكن للأسف الناس لا يعرفون قيمة العلم. أيضا الشر، كثير من الناس يقع بالشر ولا يعلم بخطورته، مثلا دخول القنوات، مثلا التجرع على بعض الشبهات. لو طلب العلم وعرف أن الشبهات باب المحرمات، وأن من تعود على الشبهات يعود على الحرمات، عرف ذلك وتجنب ذلك. فالله المستعان. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمن صفات المنافقين التي وقعت في هذا الحديث، أولا الكذب في الحديث، والكذب كما قلت هو الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم، يشك مسلم في حرمته وأنه من الكبائر، وستأتي له مباحث خاصة إن شاء الله. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإخلاف الوعد، وهذا يدل على أن إخلاف الوعد محرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لأنه من صفات المنافقين. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكنن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ينبغي على من ينذر نذرا، خاصة النساء، ثم تتكاسى عن تطبيقه، أن تحذر من هذه الصفة. ولذلك حذر النبي من النذر، قال: لا تنذروا. من أسباب النهي، وسيأتينا إن شاء الله في باب النذر، وسيأتينا بالفقه، سبق معنا أن الإنسان يكسل، يا رب إذا شوف يا مريض سأصلي 10 ركعات ثم يكسل، أو سأتصدق ب1000 ريال ثم يكسل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ثالثا الخيانة في الأمانة، إذا أودع عنده شيء يخون. يعني أعطي إنسان شخص مال، أقول سأذهب إلى السفر وأرجع احفظها عندك، فيخونها. أيضا الخيانة على ولي مال اليتيم، الخيانة على مال الفقير، يعني يخون فيما يجب عليه أن يكون أمينا، صلى الله السلامة. وإذا عاهد غدر، نعم، أي إذا حالف وعاهد على أمر غدر به، وهي قريبة من إذا وعد أخلف، لكن غالبا الغدر في الحروب وغيرها في الحروب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغدر حتى مع الكفار، ما كان يغدر. ففي حديث أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي. لا أخيس يعني لا أنقض، ولا أحبس الرسل يعني الرسل الذين يأتون بالرسائل بين الملوك، يعني لا أحبسهم ولا أقتلهم، ولا أخيس بالعهد، فهذا فيه وجوب الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفيه كما قلت تعظيم الغدر حتى مع الكفار. لماذا؟ لأن لو غدرنا بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار في ديننا، لأنهم بعد ذلك ماذا يقولون؟ هذه أمة الإسلام تغدر بالعهد، والغدر من كبائر الذنوب. كما تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يقال: هذه غدرة فلان، ينادى يوم القيامة يفضح يوم القيامة. خامسا إذا خاصم فجر، أي إذا تخاصم شخص في مشكلة من المشاكل عند القاضي أو غيره فجر. ومعنى الفجور يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: أولا أن يدعي ما ليس له، ثانيا أن ينكر ما يجب عليه. مثال: ادعى شخص على آخر عند القاضي: أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور فحكم له القاضي، فهذا خاصم فجر، لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. طيب، وهذه الصفات إنما كانت من صفات المنافقين، لأن الأصل أو أصل النفاق مبني على التورية والستر، يستر الخبيث ويظهر الطيب. طبعا هناك صفات أخرى في المنافقين ينبغي الإنسان يعرفها، منها كسل عن الصلاة: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أين الذين ينامون عن صلاة الفجر يصلونها؟ وهم يسمعون هذه الآيات ويسمعون هذه الصفات، وأنها من صفات أردخ خلق الله وأبغض خلق الله، وهم المنافقون. أين هم عن هذه الآيات؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله لو قلوبنا تعي القرآن حينما يتكاسل عن الصلاة وتأتي هذه الآية وهذه الآية يتذكرها أمام عينيه يقوم نشيطا. لو كان القرآن يعني نعيه ونتدبر القرآن إن الإنسان حينما يعرف هذه الصفة لا يمكن أن يكسب. فالله المستعان. التخلف عن صلاتي العشاء والفجر. قال صلى الله عليه وسلم أفقر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ثالثا قلة ذكر الله. قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا يجلسون. ولذلك عقبهم الله. سأعطيكم قاعدة: من ترك الخير عقبه الله بأمل حقير. من ترك العلم شغله الله كما اليهود تركوا العلم الذي جاء به النبي فشغلوا بالسحر. فالذي ترك مجالس الذكر ومجالس العلماء انظروا أين انشغل: بالقنوات مشاهدة النساء وتمثيليات ومباريات. سبحان الله. من عز ومن قال الله وقال رسوله إلى أن ينشغل يتابع شعر أو يتابع مباريات أو يتابع أفلام أو غيرها. حكمة من الله. ما من أحد يترك الأجر يترك العمل العظيم ويترك طريق الهدى إلا يبتليه الله بطريق الشر. رابعا عدم الفقه في الدين. قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون. خامسا الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن. كما هو الواقع الآن أصبح الإنسان يهتم بالمدح وثناء الناس. قال الله تعالى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في معنى كلام له لا أذكره يقول كثير ممن يهتمون بالطهارة الظاهرة وهذا طيب، وقليل من يهتم بطهارة الباطن طهارة القلب. فطهارة القلب أهم، طهارة من الشرك، حب الدنيا، حب مدح الناس إلى غيرها. سادسا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، نسأل الله السلامة كما هو موجود. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. من فوائد الحديث فضية الصدق في الحديث، وفي الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقصة كعب بن مالك واضحة جدا، وستأتي لكن فيما بعد فضيلة الصدق قصة كعب بن مالك وصاحبيه. وفيه فضيلة الوفاء بالوعد. لقد أثنى الله على إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. سؤال أو قاعدة: إذا أثنى الله على شخص في القرآن ما الفائدة؟ نقول لفائدتين: أولا التأسي بهذه الصفة، ثانيا حب هذا الشخص. هذه قاعدة بالتفسير أعيدها: إذا أثنى الله على شخص في القرآن مثل إسماعيل كان صادق الوعد، فأولا نحبه ونثني عليه بهذه الصفة، أيضا التشبه والاقتداء به في هذه الصفة إنه كان صادق الوعد. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بصفات المنافقين لأمرين: أولا أن نحذر من هذه الصفات الذميمة، وأيضا لنحذر من يتصف بهذه الصفات. وفي هذا رد على من يقول وعد غربي، إذا أراد أن يعد أحد وعد غربي. ما معنى وعد غربي؟ يعني ما أخلف الوعد، نسأل الله السلامة. كأنه بعض الناس منهزم نفسيا فيرى أن الغرب هم الذين لا يخلفون الوعد، هذا باطل. فديننا دين عظيم أتى بعدم إخلاف الوعد وأتى بوجوب الوفاء بالوعد، لكن المنهزمون نفسيا في هذا الزمن وما أكثرهم إلا ما رحم الله يرون الغرب. ولو عاشوا في الغرب لعرفوا حقارة الغرب، وعرفوا من قطيعة الرحم ومن الفساد ومن غيرها ما لا يخفى. ويكفي أقول لهؤلاء المنهزمين نفسيا، يكفي يا من تدعون تقدم الغرب أنهم يقرؤون الجرائد في دورات المياه. هذا التقدم فقد رأيناهم ورآهم كثير وكثير، خاصة بعد انفتاح الانترنت والقنوات. الجرائد تقرأ وهو جالس على حاجته، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من صفات البهائم. وفيه التحذير الشديد من هذه الخصال الأربع، وفيه أن الإنسان يكون مسلم وقد وقع فيه صفة من صفات المنافقين، وهذا لا يخرج على الإيمان، فقد يجتمع بالإنسان صفة كفر وصفة إيمان. وفيه أن النفاق ينقسم إلى قسمين: عملي وهو الموجود في هذا الحديث، واعتقادي وهو الذي ذكرته قبل قليل، وصاحبه مخلد في النار، تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء في الرسول، بغض الرسول إلى آخره. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وقال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الحديث رواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه. قوله إذا كفر الرجل أخاه أي نسبه إلى الكفر ورماه به، كان يقول له أو يقول لشخص فلان كافر أو يقول له يا كافر فقد باء بها أحدهما. طبعا هذا يعتبر مشكل عند العلماء كما قال النووي رحمه الله، يقول هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وغيرها وغيرها كما هو معلوم مر معنا، فالمسلم لا يكفر بالمعاصي. طيب فإذا عرف ذلك فما معنى الحديث؟ قيل هذا محمول على المستحل، وطبعا هذا ضعيف المستحل وهذا ضعيف. وقيل أي رجع بإثمها ولازم ذلك، وهذا أصح الأقوال. والمعنى أن المقول إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بهذا المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. يعني إذا قلت رجل يا كافر وهو ليس بكافر فقد رجعت علي إثم هذه الكلمة، رجع إلي إثم هذه الكلمة إثمها ومعرتها وخطرها علي، هذا أصح الأقوال. فالحديث أيها الأخوة دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتهم آخر بأنه كافر أو يطلق لسانه للعلام فلان كافر، وأن من قال لأخيه المسلم يا كافر فهو يتحمل إثم تكفيره إن لم يكن كما قال، وفيه خطر اللسان وفيه وجوب الحذر من إطلاق اللسان بالتكفير من غير بينة وبرهان واضح، وفيه هذا حماية للشريعة، حماية الشريعة للمجتمعات من الاتهامات من غير بينة ولا برهان، وفيه وجوب احترام المسلم لأخيه، وفيه أن عقوبة الذم ترجع على صاحبها. وهنا كلمة انتبهوا لها أيها الإخوة، نحن اتفقنا أنه لا يجوز الإنسان يطلق لسانه بأن فلان كافر وكافر من غير بينة وبرهان واضح، الحمد لله والحديث واضح خطير. لكن هنا نقطة، كما أنه منكر وخطر عظيم أن يكفر الإنسان فكذلك خطر عظيم ألا يكفر الكافر، نسأل الله السلامة. اليهود دين حق، اليهودية دين حق، النصرانية دين حق، يقول بعضهم لا يجوز تقول دين اليهودي دين باطل فهذه ديانة سماوية، نعوذ بالله. كما أن تكفير الناس تكفير المسلم من غير بينة أمر خطير، كذلك عدم تكفير الكافر عدم تكفير الكافر أمر خطير، نسأل الله السلامة الذي انتشر الآن بالقنوات وعبر القنوات. لا تكفرون الناس، نحن ما نكفر الناس، لكن لو وقع بالكفر يقول دين اليهود دين الحق، دين النصارى دين الحق، يسب الله يسب الرسول يحارب أولياء الله ويعين الكفار، كيف لنكفره؟ فهناك أمور اسمها نواقض الإسلام، كتاب ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمه نواقض الإسلام، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، من ارتد من الإسلام اليهودية ما حكمه؟ كافر. من يقول محمد ليس برسول كافر، من يقول محمد ليس لجميع الناس كافر، نكفره ونتقرب إلى الله بذلك. أرجو الانتباه لهذه النقطة، كما أن الإنسان حينما يكفر من غير بينة خطر، كذلك حينما لا نكفر الكافر الذي كفره الله فهذا أمر خطير. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال الإمام مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذه الحديث موضوعها تحريم أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. عن أبي ذر أبو ذر صحابي جديد جليل هو جندب ابن جنادة كان له ولد اسمه ذر فكني به. كان رضي الله عنه أزهد الناس وكان من أوعية العلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق الناس لهجة. كان يقول حجوا حجة لعظائم الأمور وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. مات سنة 32 من الهجرة. وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة وإنما قيل له أبا بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقه يومئذ. مات سنة 52 للهجرة. وسعد بن وقاص بن مالك بن وهيب الصحابي الشهير أول من رمى بسهم في سبيل الله أحد العشر المبشرين في الجنة أحد الستة أهل الشورى مات في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة 55. قيل أنه آخر من مات من العشرة المبشرين في الجنة. وهذه الحديث أيها الأخوة كلها رواها أيضا الإمام البخاري. قوله من ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وهو يعلمه تقييد لا بد منه فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. وقوله كفر سبق أنه ليس المراد الكفر المخرج من الملة. ومن ادعى ما ليس له من نسب أو مال أو حق أو أرض أو أي شيء ادعى أن هذا الشيء له وهو ليس له فليس منا أي ليس على طريقتنا وسنتنا كما يقول الرجل لابنه لست مني. وقوله وليتبوأ أي فليتخذ منزلا بها وهذا دعاء أو خبر بلفظ الأمر. حار عليه أي رجع عليه ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي أن يرجع. لا ترغبوا عن أبائكم أي لا تتركوا الانتساب إليهم. يقال رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحده. فالجنة عليه حرام سبق أي لا يدخلها مع أول الداخلين وليس المراد أنه لا يدخلها أبدا. الفوائد: الحديث دليل على تحريم أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. كان يصير الولد في رتبة جليلة أو في مكان مرتفع أو في وظيفة يعني عظيمة ويكون أبوه مثلا من الأدنياء فيرغب على الانتساب إلى أبيه. الحديث دليل على أن الانتساب إلى غير الأب من الكبائر. وجهه لقوله فهو كفر وسبق لنا تعريف الكبيرة وأنها ما رتب عليه لعنة أو عدم دخول الجنة أو غيرها. ففي الحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقوله فهو كفر كما قلت قبل قليل ليس المراد الكفر المخرج عن الملة وإنما المراد أن هذا العمل من أعمال الكفار. عقوبة الانتساب إلى غير الأب: أولا أنه كبيرة من الكبائر لحديث الباب. ثانيا حرام عليه الجنة أيضا لحديث الباب. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ثالثا أن عليه لعنة الله والملائكة. ففي حديث سيأتينا إن شاء الله من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صرفا أي الفريضة وعدلا النافلة. وهنا إشكال: ما هو الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ الجواب أنه لا بأس أن ينتمي الإنسان إلى جده وأبي جده من أجل أنه مشهور معروف دون أن ينتفي من أبيه. ويشترط العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك قال وهو يعلمه إلا كفر. وفيه تحريما يدعي الإنسان شيئا وهو ليس له كما قلت كان يدعي أن هذه الأرض له أو أن هذا المال له، أو أن هذه السيارة له، أو أن هذا الثوب له، فكل شيء يدعيه وهو كاذب فالنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه وهو من أهل النار، فليختر مقامه فيها. ومن ذلك أن يدعي عملا وهو ليس أهل له، كان يدعي أنه طبيب وهو ليس بطبيب، أو يدعي أنه مفتي وليس بمفتن، ليكسب وراء ذلك أمرا دنيويا من مال أو شهرة أو غير ذلك. ومن فوائد الحديث أن من يدعي ما ليس له فإن مصيره النار. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفيه تحريم إطلاق الكفر أو عدم الإيمان على المسلم بغير بينة أو برهان واضح. وفيه التحذير من التكفير والإخراج من الملة، فإن هذا أمر خطير كما سبق. وفيه استدل بالحديث الخوارج على أن فاعل الكبيرة كافر، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس بكافر، وسبقت المسألة في الحديث الماضي، وأن أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة إذا مات على كبيرته ليس بكافر، وأنه في الدنيا ليس بكافر، وأنه في الآخرة ليس مخلد في النار، وإنما مؤمن ناقص الإيمان. وفيه العذر بالجهل، وفيه الإيمان بالنار والإيمان بالجنة، وفيه تحريم التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري، وموضوعه تحريم قتال المسلم وتحريم أيضا سبه. قوله سباب، السباب بمعنى الشتم والتكلم في أرض الإنسان بما يعيبه. فسوق، الفسوق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله، وهو أشد من العصيان. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والفسوق في القرآن يطلق على فسوق أكبر وأصغر، فمثلا قول الله عز وجل: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد الفسق الأكبر وهو الكفر. وقول الله عز وجل: وإن جاءكم فاسق بنبأ، فهو الفسوق الأصغر الذي ليس بكفر. فإن قال قائل: ما الذي يوضح ذلك؟ نقول: السياق. وقتاله كفر أي من أعمال أهل الكفر يعني، وهذه الأساليب مبالغة في الزجر عن هذه الأعمال وأنها من أعمال الكفار، فلا ينبغي المسلم أن يقتدي بها. الحديث دليل على تحريم سب المسلمين وتحريم الشتم، والسب والشتم له مباحث ستأتي إن شاء الله في حديث ولعن المؤمن تقتله. الحديث دليل على عظم حرمة المسلم، وفيه من فوائد الحديث أن حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون لا تضر الذنوب، هذا في رد عليهم. وفيه أن سب المسلم من الكبائر لقوله فسوق وقوله أيضا كفر. وفيه أن المعاصي تقدح في الإيمان، وفيه أنه يجتمع في المسلم خصال خير وخصال شر، هذا سبقت. وفيه تحريم مقاتلة المسلم بغير حق، وفيه أن مقاتلة المسلم بغير حق من الكبائر، وسبق أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث رواه أيضا البخاري، ورويه جرير بن عبد الله قال في الفتح: الصحيح أنه أسلم عام الوفود سنة 9، وكان رجلا جميلا، قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. وكان له أثر عظيم في فتح القادسية. وفي الصحيح، الحديث الصحيح قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، مات سنة 54 للهجرة. قوله في حجة الوداع كانت في سنة 10 من الهجرة، سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، فقد قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. استنصت الناس، أي مرهم بالإنصات إلي والاستماع إلى هذا التحذير الخطير الذي أوجهه إليهم بقلب حاضر. كفارا أي تفعلون فعل الكفار. الحديث دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ الناس الرسالة. انفراد الحديث، الحديث دليل على الإنصات للعلماء، وخاصة إذا كان الحديث مما تمس الحاجة إليه دينيا أو دنيويا أو اجتماعيا أو يتعلق بمصالح المسلمين. الحديث دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين وأنه كبيرة من الكبائر. الحديث دليل على التعاون على البر والتقوى، فإن النبي أمره أن يستنصت الناس. الحديث دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا الحديث دليل على جواز المساعدة من الغير وطلب المساعدة من الغير في أمر شرعي، وفيه حرمة المسلم، وفيه جواز التذكير بالشيء قبل وقوعه. لا ترجعوا بعد كفارا، حذر من الشيء قبل وقوعه. وهذا العالم الذكي يحذر من الشيء قبل قدومه إذا كان يتوقع أنه سيقدم ويعني سيكون له أثر خطير، فيحذر الناس قبل وقوعه. حرص الداعي على دعوته ولو بعد موته. الله أكبر، الداعي الناجح داعي قبل موته وبعد موته، حتى بعد موته يوصيهم بالتقوى والتمسك بالسنة والتمسك بالدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول العلماء دعا قبل موته وبعد موته، تمنى أن يروا منزلته بعد موته حتى يؤمنوا. هذا الداعي الناجح يدعو لله عز وجل في حياته وبعد موته. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه حرص العالم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الحرام في حياته وبعد موته، وفيه استغلال العالم المناسبات العامة للتذكير والتوجيه، وفيه وصية القائد لأتباعه بترك المعاصي والتحذير منها بعد فراقه وموته. ونكتفي بهذا أيها الأخوة، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.